قال رحمه الله تعالى وإياه: باب اللعان. إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لعنها، فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا، ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف. باب اللعان. اللعان مصدر من لعن يلعن لعنا ولعانا، فهي مأخوذة من اللعن، فاللعان مأخوذ من اللعن، ومناسبة اللعن لأنها مذكورة في الآية. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقد يشكل إشكال ذكر اللعان وذكر الغضب، لماذا لم يقل باب الغضب ولم يقل باب اللعان؟ لأنه أحيانا يتخلف الغضب، فلو لعن الرجل مثلا ثم أقرت المرأة بعد لعن الرجل لا يوجد غضب، إنما يوجد لعان من الرجل. إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، إذا رمى أي إذا قذف. والشيخ رحمه الله تعالى عبر بكلمة رمى لأجل موافقة التنزيل، وقذف اتهمها أو نحو ذلك. إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، قال الرجل، هذا يخرج المرأة، لو أن المرأة رمت زوجها بالزنا لا لعان، إما البينة أو حد القذف كما سأمر بنا إن شاء الله. امرأته أيضا هذا قيد، فلو رمى امرأة أجنبية فلا لعان، إنما هو البينة أو الحد لعموم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. بالزنا أيضا هذا قيد، يرمي زوجته بالزنا، إذا رماها دون ذلك كأن يرميها بأن فلان باشرها دون الفرج فلا لعان، إما بينه وإما يعزر تعزيرا. هذا معنى قول الشيخ إذا رمى الرجل امرأته بالزنا. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى بالزنا، هل الأمر متعلق بالزنا؟ لا، قد يلعنها ولو لم يكن هناك زنا، لو اتهم بأنها وطئت وطأ شبهة أو أكرهت على الزنا يحصل اللعن، فليس الأمر متعلق بالزنا. قال ولم تقر بذلك، هذا قيد، لا بد أن تنكر المرأة ذلك. قال ولا رجع عن رميه، إذا رجع اتهمها بالزنا ثم رجع ما الحكم؟ ليس هناك لعان لأنه أثبت أنه كاذب، لكن إذا رجع عن رميه يقام عليه حد القذف كما سمر بنا إن شاء الله. لاعنها، أخبر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لاعنها. ما حكم اللعان؟ اللعان أحيانا قد يكون واجبا. متى يكون اللعان واجبا؟ إذا علم أن الحمل من الزنا فيجب عليها أن يلاعن حتى ينفي الولد عنه، لأنه سيدخل ولدا ليس له وهو يعلم ذلك، فيجب عليه في هذه الحال أن يلاعن. أما إذا لم يكن هناك حمل فالأولى ترك اللعان والستر على المرأة ويفارقها إما بطلاق أو خلع. ذكرت تعريف اللعان في اللغة ولم أذكر تعريفه في الشرع. اللعان في الشرع شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين، شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مع لعن وغضب، مع لعن وغضب، هذا هو اللعان في الشرع، شهادات مؤكدات بأيمان مع لعن وغضب. قد فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فيشهد الرجل على سبيل الوجوب 4 شهادات، أي لا بد أن يكررها بالله إنه لمن الصادقين. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى إنه لمن الصادقين، ظاهر العبارة أنه لا يلزم أن يقول أن إنه من الصادقين فيما رماها به من الزنا، وهذا هو ظاهر القرآن وهذا هو الصحيح. لا يلزم أن يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها بها من الزنا، لو قال أشهد بالله إني لمن الصادقين صح ذلك. بعض العلم يقول لا بد أن يذكر الزنا في مرة من الزنا. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يحلف متأولا بأمر آخر، يقال هنا لا ينفعه تأوله، فاليمين على نية المستحلف. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذه الشهادة الخامسة، يشهد بالله 4 شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه من الكاذبين. ماذا يقول الرجل؟ يقول أشهد بالله إني من الصادقين أو إني لصادق، ثم يكررها 4 مرات، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. قال ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين، تكررها كما كررت، تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. وكما قلت قبل قليل لا يلزم أن تقول فيما رماني به من الزنا، وإن كان حمل فيما اتهم بأن هذا الحمل ليس منه، وهذا هو ظاهر القرآن. أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أو إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه كاذب. ثم تقول في الخامسة تقول أن غضب الله علي إن كان من الصادقين، أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. وتلحظون هناك في حق الزوج في الخامسة اللعن، وفي حق الزوجة الغضب. الزوج قد يظن أنه صادق ثم يتبين بخلاف ذلك، بخلاف المرأة لا بد أن تكون متيقنة، فناسبها الغضب. لماذا؟ الغضب في حق من كان عنده علم فكتمه، فلذلك اليهود مغضوب عليهم، لأن بعض العلم يقول الناسب الغضب في حق المرأة لأن اللعن يكثر في النساء فيكون الأمر خفيف عليها بخلاف الغضب. والصحيح والله أعلم لا، أن الغضب في حق من كان عنده علم فكتمه، فهذا هو السبب الذي جعل في حق المرأة الغضب وفي حق الرجل اللعنة. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ونلحظ أن الله عز وجل قال في حق المرأة ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ أي يسقط عنها الحد. إذن ما فائدة لعان المرأة؟ هو إسقاط حد الزنا. فالشهادات شهادات الرجل هي بمثابة البينة، هي بمثابة البينة، لكنها إذا كذبته بشهاداتها 5 درى عنها العذاب. إذن على هذا الفرقة تحصل بفراغ الزوج من اللعان، ففائدة لعان الزوجة هو إسقاط العقوبة الشرعية عنها. والأصل لا بد من البينة، فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس صحيح البخاري في الملاعن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. قال: والله إني لصادق. ثم أنزل الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآية. إذن الأصل كان لابد من الشهادة، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم من لاعن زوجته على الأصل حتى نزلت آية النور. وورد أن الملاعن هو عويمر العجلاني لاعن زوجته، وفي حديث ابن عباس أن الملاعن هو هلال ابن أمية لاعن زوجته، وكلاهما قذف زوجته بشريك ابن السحماء، والحديثان كلاهما في الصحيح. والذي ترجح لي والله أعلم أن ذكر هلال بن أمية ليس محفوظا، وأن القصة لم تتعدد، إنما هي كانت خاصة في لعان عويمر العجلاني مع زوجته وهي أيضا عجلانية حينما قذفها بشريك ابن السحماء. أما هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه فصح أنه لم يلاعن زوجته، وإن كان ذكر بسبب نزول آية اللعن. قال: وإذا كانت حاملة أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه. قال: وإذا كانت حاملة المرأة أو كانت قد وضعت، أي وضعت ولدها، حينما قال الشيخ وإن كانت حاملة أفادنا أن له أن يلاعن وينفي الولد حتى والمرأة حامل قبل الوضع، وهذا هو الصحيح كما في حديث ابن عمر، لأن بعض العلم يقول لا تلاعن إذا كانت حامل حتى تضع. لماذا؟ قال: احتمال أنه ينفي الولد ولا يكون ولدا. يقال الحمل تعرفه النساء، وإذا لم يكن هناك حمل اعتقد المرأة أن هناك حمل والأمر بخلاف ذلك، هذا نادر شاذ والنادر لا حكم له. فالصحيح أنه يلاعن وينفي الولد حتى قبل الوضع. قال: وإن كانت قد وضعت سواء كان بزنا أو بغيرها أدخل نفي الولد في أيمانه. قال: أدخل نفي الولد في أيمانه، بمعنى هو بين حالين، إما أن يتهمها بالزنا فقط، أو يتهمها بالزنا ويقول الذي في بطنها ليس مني، ليس مني. إذا اتهمها بالزنا يشهد بالله إنه لصادق، وإذا أراد نفي الولد يقول لا بد أن يذكر الولد: أشهد بالله إني لصادق في أن هذا الولد ليس مني، أو نحو ذلك. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، والصحيح عدم اشتراط ذلك، وهذا هو ظاهر القرآن، وهذا هو ظاهر العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتم اللعان وينفى الولد ولو لم يذكر، ولو لم يذكر في اللعان. فلذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاعن بين رجل وامرأته، انتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، وألحق الولد بالمرأة. فالصحيح أنه لا يشترط ذكر الحمل ولا يشترط ذكر الولد، فالأصل هو أنه ينتفع، هذا الأصل، إلا إذا ادعاه الزوج قال الولد ولدي، فالولد للفراش وللعاهر الحجر كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. على هذا الحمل والولد لا يخلو من حالين، إذا نفاه الرجل ينتفي ولا يشترط أن يذكر في اللعان، إذا لم ينفه فالأصل أنه ولده وأنه ولد على فراشه، هذا الأصل. قال الشيخ: ويفرق الحاكم بينهما. لكن قبل ذلك الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لعان الرجل ولعان المرأة، هل هذا دائما؟ لا، أحيانا يكون اللعان من الرجل فقط دون المرأة، يكون اللعان من الرجل دون المرأة. متى؟ لو لعن الرجل ثم أقرت المرأة. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة المتلاعنين في الصحيحين قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ فالقاضي يخوفهما قبل اللعان وفي أثناء اللعان. فلو أن المرأة بعد لعان الرجل خوفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عذاب الدنيا أهون أخف من عذاب الآخرة، ثم تلكأت ولم تلاعن، هنا أصبح اللعان في حق الرجل. أيضا لو أن الزوج ما اتهم بالزنا، اتهم أنه وطئت وطأ شبهة أو أنها غصبت وفجر بها كارهة، ما الهدف من لعن الزوجة؟ أخبر الله عز وجل قال: ويدرأ عنها العذاب. إذن الهدف من لعن الزوجة هو إسقاط الحد عن المرأة. فالمرأة المكرهة أو الموطوءة وطأ شبهة لا حد عليها، فإذا كان لا حد عليها يكون لا لعان عليها، فيكون اللعان أحيانا من الزوج فقط دون الزوجة. متى؟ إذا تلكأت تركت ورفضت اللعان، أو إذا لم يتهمها بالزنا فاتهمها بوطئ شبهة أو إفراه ونحو ذلك. قال: ويفرق الحاكم بينهما. المقصود هنا بالحاكم أي القاضي، ويفرق الحاكم بينهما. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ففرق بينهما. لكن هل الحكم لا يثبت إلا بالتفريق؟ لا، بمجرد لعان الزوج حصلت الفرقة بين المتلاعنين. كما ذكرت قبل قليل، المقصد من لعان الزوجة هو إسقاط الحد. ولو قلنا لا بد من اشتراط تفريق الحاكم على هذا، لو اصطلح على البقاء لا يفرق بينهما، وهذا خلاف الإجماع أنه لا بد أن يفرق بينهما، فهذه الفرقة لا تحتاج إلى تفريق بين الزوجين. كفرقة الرضاعة، لو تبين أن هناك رضاعة بين الزوجين هل تحتاج إلى تفريق حاكم؟ لا تحتاج إلى تفريق حاكم. فهنا فالصحيح أن الحاكم لا يفترض أن يفرق بينهما، فالفرقة تحصل بلعان الزوج والله أعلم. قال: وتحرم عليه أبدا. قال: وتحرم عليه أبدا، يعني على التعبيد، ليس له رجع على المرأة مطلقة، فتكون محرمة على التعبيد. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: لا سبيل لك عليها. لا سبيل، هذا مطلقا في رجعة وفي عقد نكاح وفي غير ذلك. في رواية الدارقطني ورواتها ثقات من حديث ابن عمر قال: لا يجتمعان أبدا. لا يجتمعان أبدا، فهذا يدل على أن فرقة اللعان فرقة على التعبيد. إذن إذا حصل بين الزوجين لعان، ما الحكم؟ ليس بينهما عقد نكاح جديد، إنما هي تصبح عليه محرمة على التعبيد، فلا يجوز له أن يعقد عليها مرة ثانية. والأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا أكذب نفسه، يعني لاعن وفرق بينهما ثم بعد قال كذبت على المرأة، سيقام عليه الحد. هل يجوز أن ترجع له أو لا؟ هذه محل خلاف، الصحيح أنها لا ترجع. الحالة الثانية لا، أن يستمر ولا يكذب نفسه، فلا ترجع له بإجماع أهل العلم. إذا استمر في لعانه ولم يكذب نفسه لا ترجع إليه الزوجة بالإجماع، إنما خلافهم إذا لا حصل بين الزوجين لعان ثم بعد ذلك كذب نفسه وقال كذبت على المرأة لم تزني، أو كذبت عليها فالولد مني. ويلحق الولد بأمه فقط، ويلحق الولد بأمه، يعني لا ينسب لزوجها، وإن كان على فراشه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وألحق الولد بالمرأة كما ذكرت قبل قليل، والحديث في الصحيح ألحق الولد بالمرأة فينسب لأمه فترثه أمه وعصبته عصبة أمه. قال ومن رماها به فهو قاذف، يعني من رماها به بالزنا وأن هذا الولد ولد زنا قاذف، لأن ثبت شرعا أنها ليست زانية ولو كان الأمر بخلاف ذلك. مما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال يلحق الملاعن بأمه ومن قذفها يجلد 80، ومن قذفها به يجلد 80، لكن الحديث في إسناده ضعف، لكنها هي شرعا تعتبر محصنة في الحكم الشرعي فتدخل في عموم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. لو ثبت زناها لا أقيم عليه حد الرجم، فلما سقط حد الرجم دل على أنها ليست زانية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه باب العدة. مناسبة ذكر العدة بعد اللعان والطلاق والخلع ظاهرة، لأن المرأة إذا فارقها زوجها لا بد أن تعتد بعد الفراق، وقد تكون العدة لأجل حق الزوج، وقد تكون العدة لأجل معرفة براءة الرحم. قال باب العدة. العدة مأخوذة من العد، والعد الإحصاء، فالمرأة تحصي عدتها. أما في الشرع فهو تربص من فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، تربص أي انتظار من فارقها زوجها، حصلت فرقة بطلاق أو وفاة، ونقول بطلاق لنخرج غير الطلاق، فالخلع الصحيح أنه ليس عدة إنما هو استبراء فقط، وكل امرأة ليس لزوجها عليها رجعة فهي تستبرأ ولا تعتد إلا إذا كانت حاملة، إلا المطلقة طلاقا بائنا بعد الدخول فلها العدة على ظاهر القرآن، وإن كان هناك خلاف قد أشير إليه. قال هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. ذكر أن العدة تكون بأحد السببين، إما بالطلاق وإما بالوفاة، فكلاهما عدة، لكن الوفاة تزيد أمرا آخر وهو الإحداد، فتكون في الوفاة عدة وإحداد. قال من الحامل بالوضع، إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل عدتها الوضع، لقول ربنا تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالمرأة الحامل متى تخرج من العدة؟ بالوضع، إذا طلقها زوجها ثم وضعت ولو بعد لحظات خرجت من العدة وأصبحت أجنبية لحق الزوج، أصبحت أجنبية. قال الشيخ رحمه الله بالوضع، ربنا عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن لابد أن تضع الحمل، لكن تعلمون أن الحمل يمر بمراحل، مرحلة النطفة ومرحلة العنقة ومرحلة المضغة، والمضغة تكون مخلقة وغير مخلقة، ثم يظهر الآدمي على الصورة المعتادة. متى نحكم بأن المرأة وضعت الحمل، وضعت حملها وخرجت من العدة؟ الحامل الأولى النطفة، وهي مدة الأربعين الأولى، والمقصود بالنطفة هي اجتماع مع الرجل ومع المرأة فقط. إذا أسقطت المرأة في الأربعين الأولى، أي أسقطت النطفة، لا تخرج من العدة بالإجماع. إذن إذا أسقطت في النطفة لا تخرج من العدة بالإجماع، فترجع عدتها إلى الحيض. الحال الثانية إذا أسقطت المضغة وقد تبين فيها خلق إنسان وما بعد ذلك، فتخرج من العدة بالإجماع. إذا أسقطت المضغة يعني بعد 80 يوم تبين خلق الإنسان، والتبين يكون بعد 80 عند الفقهاء، وعند الأطباء يكون بعد 11 أسبوعا. والفرق بينهما أن الفقهاء يعتبرون الحمل يحسبون من أول الطهر، والأطباء لا، يحسبون بداية الحمل من بعد مضي أسبوع، أو نقول بعد 14 يوم من الحيض غالبا يحصل الحمل. فإذا أسقطت ما تبين به خلق إنسان، هذه في حال المضغة، تخرج من العدة للآية وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، وعرفنا أنه حمل لأن فيه صور إنسان. وهذه قاعدة، الأحكام الشرعية في الجملة تتعلق بوضع المضغة وما بعدها. مثلا الحكم بأنه دم نفاس، الحكم بالدية، الخروج من العدة، وهكذا تتعلق بوضع المضغة. الحالة الثالثة إذا وضعت العلقة، والعلقة هي في المرحلة الثانية في الأربعين الثانية، وتكون دم متجمد، نقول دم متجمد فيما يظهر لي الآدميين، بمعنى أنك لا ترى شيئا. أما في حال المضغة فبعد 80 هنا يبدأ يظهر في العين المجردة تخليق الآدمي، يعني يبدأ التصوير في هذه المرحلة. فإذا وضعت في مرحلة العنقة، ما حل خير بينها العلم، هل تخرج من العدة بوضع العلقة أو لا تخرج؟ محل خلاف، والذي يترجح لي والله أعلم أنها لا تخرج. لماذا؟ لأن هذه قطعة دم فيما يظهر للراعي، ولا نستطيع أن نجزم أنها حمل. والله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قطعة دم لم يتبين بها خلق آدمي فلا تخرج به من العدة والله أعلم. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هي للطلاق من الحامل بالوضع. قال ومن الحائض بثلاث حيض، ومن الحائض بثلاث حيض، أي إذا حاضت ثلاث حيض خرجت من العدة. ما الدليل على خروجها من العدة بثلاث حيض؟ قول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقر في كلام العرب هو للشيء الذي يأتي ويعود، فيصدق على الحيض ويصدق على الطهر. فلذلك بعض العلم يرى أن القرب هو الطهر، وبعضهم يرى أنه الحيض، وليظهر لأنه ما رجحه الشيخ رحمه تعالى هو الراجح. فلذلك إذا انقطع، إذا لم تحض المرأة رجعنا إلى الوضع وهو وضع الحمل، يدل على أن المعتبر هو الحيض والله أعلم. فالقر هو الحيض كما مشى عليه الشيخ رحمه الله تعالى. قال تحيض ثلاث حيض. لو أنه طلقها حائضا مر بنا أنه يجب عليه أن يراجعها، لكن لو لم يراجعها هل نحسب هذه الحيضة؟ لا تحسب بإجماع العلم. إذن من طلق زوجته وهي حائض ولم يراجع لا تحسب هذه الحيضة من عدتها بإجماع العلم، فلا بد أن تحيض ثلاث حيض غير هذه الحيضة التي طلقها فيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، ونحن والزوج ما طلق مستقبل العدة، طلقها في أثناء الحيضة. الشيخ رحمه الله قال ومن الحائض بثلاث حيض، الأمر ظاهر، لكن حينما قال ثلاث حيض هل الأمر متعلق بانقطاع الدم أو بانقطاع الدم والاغتسال من الحيض؟ إذن المرأة الحائض المعتدة من الطلاق عدتها ثلاث حيض، إذا انقطع دمها طهرت من الحيضة الثالثة، لكن هل لزوجها أن يراجعها أو ليس له المراجعة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا بأن الزوج له أن يراجع ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، له أن يراجع ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. فعلى هذا لا تخرج المرأة من العدة إلا إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة. والحيض نجد أنه تتعلق به أحكام، مثلا إذا انقطع الحيض وجب على المرأة الصيام، وجبت عليها الصلاة، لكن يشترط في ذلك الغسل، يشترط في ذلك الغسل. فتكون المرأة حينما طهرت من الحيض لم تطهر طهرا تاما، لم تطهر طهرا تاما، فلذلك الغسل يلحق، أو ما قبل الغسل يلحق بالحيض، فيقال لا بد أن تطهر من الحيض وتغتسل من الحيضة الثالثة. وهذه المسألة كما قلت لكم مسألة خلاف، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا بذلك، وهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الحائض عدتها ثلاث حيض. قال ومن غيرهما، أي من غير الحامل والحائض. المرأة إن كانت حاملا مر بنا عدتها الوضع، وإن كانت حائضا تتربص ثلاثة قروء حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. إن لم تكن حاملا ولا حائضا، هذا معنى قوله وغيرهما، وهي التي لا تحيض لكبر أو صغر، ما حكمها؟ قال بثلاثة أشهر، يعني تعتد بثلاثة أشهر هلالية، ثلاثة أشهر هلالية، لقول ربنا تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فالتي لا تحيض لكبر ونحوه عدتها ثلاثة أشهر، وكذلك التي لا تحيض لأجل الصغر فعدتها ثلاثة أشهر. الأشهر هلالية، الأشهر هلالية. الإشكالية تتعلق إذا كان الطلاق في أثناء الشهر، الشهر الثاني والثالث لا إشكال فيه سيكون هلالي. نفترض على سبيل المثال أن الشهر 29 ثم طلقها في أثناء الشهر في اليوم 15 من الشهر، هل نقول لا بد من أن تكمل الشهر أو نقول لا نحسب لها على الشهر الهلالي، نحسب لها على الشهر الهلالي. نفترض على سبيل المثال الشهر الثاني والثالث لا إشكال فيه، لكنها طلقها في أثناء الشهر الأول. هل الهلال على 29 يوما؟ 29 يوم، وقد طلقها بعد مضي والنقل 20 يوما، بعد مضي 20 يوما. إذا مضى الشهر الهلالي الثاني والثالث تجلس كم؟ 9 أيام ثم تخرج من عدتها. إذن الأمر يتعلق بالشهر، بالشهر الهلالي فيما يتعلق بالمرأة. والشيء بالشيء يذكر، ما تحلق مثلا بالإحداد بالعدة صيام شهرين متتابعين يشكل عند الناس. وتعلمون في زماننا الناس لا يترعون الهلال إلا فيما يحتاج التراعي له، كهلال الحجة وهلال رمضان وهلال شوال. فما العمل؟ البعض يعمل بالحساب بالتقويم، يقول لا إذا لم يعلم بالهلال الأصل هو إتمام المدة، إتمام المدة. إذن إذا أشكل علينا الأمر والمرأة تقول لا أعلم، لا أرى الهلال، إذن يجب عليها أن تتم 3 أشهر. فعلى هذا تتربص كم من يوم؟ تربص 90 يوما. وهذه كما قلت لكم قاعدة تتعلق بالمرأة الحاد بمن وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين وغير ذلك، إذا لم يعمل بالهلال بالرؤية، أي برؤية الهلال، لا بد من إتمام الشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. فالأصل هو إكمال العدة. قال ولي الوفاة. وحينما الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر فرقة الطلاق أفادنا أن، ثم بعد الوفاة أفادنا أن المخترعة لا عدة عليها، إنما هو استبراء فقط، إنما هو استبراء. وهذا الصحيح الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في المخترعة، وكذلك قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقضى به عثمان رضي الله تعالى عنه. فالخلع ليس فيه عدة على الصحيح، إنما فيه استبراء، ومعنى الاستبراء أي تستبري بحيضة المرأة، تستبري بحيضة. فإذا حاضت ثم طهرت من حيضتها جاز لها النكاح. ثم الشيخ رحمه الله تعالى حينما قال هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاث أشهر، هذا في حق المدخول بها، في حق المدخول بها. أما الزوج إذا لم يدخل بالمرأة، عقد عليه فقط ولم يدخل بها، فلا عدة عليها، قول ربنا تبارك وتعالى فما لكم عليه من عدة تعتدونها. فالعدة خاصة بالمرأة إذا دخل بها زوجها. والأمر لا يخلو من أحوال، أن يعقد عليها ولا يراها مطلقا، يعقد عليها لكنه لم يخلو بها، يعقد لكنه لم يخلو بها، فهذه لا عدة عليها. الحالة الثالثة يعقد عليه ويحصل بينهما خلوة، فعليها العدة على الصحيح ولو لم يجامع، ولو لم يجامع، ولها المهر كاملا. بذلك قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من أغلق الأبواب وأرخى الستار فقد وجبت العدة والمهر. إذن فعل هذا يحصل من بعض الأزواج، يعقد على المرأة ثم يأتي إليها في البيت وربما يتسوى إياها ويحصل منه قبلة ونحو ذلك ويريد الفرقة، يريد الفرقة. نقول قل أريد نصف المهر، قل ليس لك ذلك، فتكون قبلة مقابل نصف المهر، أو يكون لا تكون قبلة، مجرد كلام خاص نصف المهر. فعلى هذا ينتبه لهذه المسألة، متى ما حصل خلوة بين الزوجين ولو لم يحصل جماع، ولو لم يحصل مباشرة دون الفرج من قبلة أو غيرها، فهنا يجب على المرأة العدة ويجب لها المهر كاملا. قوله وللوفاة ذكر عدة الوفاة، وكما ذكرت قبل قليل الوفاة فيها عدة، وفي هذه العدة أيضا فيه إحداد، فيها إحداد، فيجتمع في الوفاة عدة وإحداد، بخلاف الطلاق، فالصحيح أن الطلاق ليس فيه إحداد، إنما هو فيه عدة فقط. لما قل الصحيح لأن بعض العلم يرون أن المطلقة تحد يعني بترك الزينة والطيب كما تحد المتوفى عنها زوجها، والصحيح أن الإحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها دون المطلقة. قال والوفاة بأربعة أشهر وعشرة، المرأة إذا توفي عنها زوجها تحد تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرة، لقول ربنا تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن المرأة إذا مات عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة. والمرأة لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون أي تكون مدخول بها، تعاقد عليه ودخل بها فالأمر ظاهر. الحالة الثانية أن يعقد عليها لكنه لم يدخل بها، لم يحصل بينهما دخول، مجرد فقط عقد. ما الحكم؟ أيضا أصحي أن عليها العدة ولها الميراث ولها المهر كاملا، عليها العدة بالإجماع ولها الماء ولها الميراث أيضا بالإجماع، ولها الميراث بالإجماع، وكذلك لها الصداق كاملا. أما كن عليها العدة دخل بها أو لم يدخل فهو ظاهر القرآن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بمجرد العقد هي زوجة فتجب عليها العدة، ولها الميراث فلهن الثمن مما تركتم، هذه زوجة فلها الثمن، فتدخل في عموم النصوص. أما السنة فابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها صداقا ولم يدخل بها، فقال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، مر بنا لا وكس أي لا نقص ولا شطط ولا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث. فقام الأشجعي في رواية معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع وشتق البروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بذلك، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بأن المرأة إذا عقد عليها زوجها ولو لم يدخل بها فعليها العدة ولها الميراث ولها الصداق كاملة، بخلاف المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ولها نصف الصداق. إذا كان بمجرد العقد عليها العدة ولها الميراث ولها الصداق من باب أولى إذا حصل بينهما خلوة، فبمجرد العقد تترتب أحكام الزوجية في حق المتوفى عنها زوجها، إذن بمجرد العقد كل الأحكام الزوجية تترتب على المرأة. قال وإن كانت حاملا فبالوضع لعموم قول ربنا تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا تدخل فيه المطلقة والمتوفى عنها زوجها. واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المرأة الحامل، هل تنقضي عدة الوفاة بوضع الحمل أو بأقصى الأجلين؟ لأن المرأة الحامل ربما تضع بعد مدة يسيرة من وفاة زوجها، فهنا تخرج من العدة لعموم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن لو نظرنا قوله تبارك وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قد يقول قائل هذا عام حتى لو وضعت قبل انقضاء المدة، فإذا وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة فيجب عليها أن تتم الأربعة أشهر وعشرة. لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى خلاف ذلك واعترض رضي الله تعالى يقول إذا كنتم الآن إذا كانت مدة الوضع أكثر من 14 وعشرة تلزمونها بالبقاء، فكيف تلزمونها إذا وضعت أقل من ذلك؟ صدق رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال مسألة فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية حينما مات زوجها رضي الله تعالى عنه تقول فلما وضعت قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أني حللت حين وضعت وأن أتزوج إن بدا لي. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن سبيعة وضعت بعد 40 ليلة، أنها وضعت بعد 40 ليلة وأنها خطبت فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم. وجواب أم سلمة رضي الله تعالى عنها في خلاف الصحابة هل تبقى أطول الأجلين أو لا، فالصحيح أن المرأة إذا توفى عنها إذا توفي عنها زوجها، ولا أقول توفى، لو كان توفى ما وجدت أحد توفى، إذا توفي عنها زوجها إذا كانت حاملا وضع الحمل طالت المدة أو قصرت، أما إذا كانت حائلا ليس فيها حمل فعدتها 24 وعشرة ولا عدة على غير مدخولة. مر بنا الكلام على هذه المسألة وأن المرأة إذا لم يدخل بها زوجها لا عدة عليها، لكن إذا خلى بها زوجها فالعدة عليها، لقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال من قبل أن تمسوهن، ظاهر القرآن وهذا أحد القولين في المسألة أن الأمر متعلق بالوطء، أن الأمر متعلق بالوطء، فالأصل أن المس إذا أتى في كتاب ربنا يقصد به الجماع، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا بأن الخلوة بحكم الوطء فهم أعلم. وإلا أحد القولين في المسألة أن الأمر متعلق بالجماع، لو خل بها وأقر كلاهما أنه لم يحصل بينهما جماع في الفرج أنه لا عدة عليها، وهذا من جهة النظر قوي، لكن كما قلت لكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيترك هذا الظاهر لأجل حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأمة كالحرة، الأمة هي الجارية، قال كالحرة أي في الأحكام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من عدة وغيرها. وردت أحاديث في التفريق بين الحرة والأمة، منها حديث طلاق الأمة طلقتان وعدة حيضتان، ولا يصح شيء في هذا الباب، لا يصح شيء في هذا الباب. وكذلك لم يرد شيء فيما يتعلق بالرقيق أنه يفرق بينه وبين الحر، لا من ناحية الطلاق ولا من ناحية عدد الزوجات، لا مشهور من كلام أهل العلم أنه لا يتزوج أكثر من زوجتين، مر بنا. والمسألة ليس فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المعول على أي شيء؟ على أمرين: التنصيف لأجل الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا في حد الزنا، فالفقهاء يطردون المسألة فيما يتعلق بالرقيق والرقيقة فيجعلونهما في الأحكام الشرعية على النصف من الحر، هذا في الجملة. أيضا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بطلاق الرقيق وعدة الأمة طلقتان وحيضتان، فيكون العمل بتنصيف القرآن في الحد وأيضا بحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبعض العلم ينقل الإجماع على أن المرأة على أن الرقيق والجارية أي الأمة على النصف من الحر والحرة، وصحيح المسألة ليس فيها إجماع، الظاهرية يخالفون في ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى كما تلاحظون يخالف في هذه المسألة، لكن يقال هو رأي جمهور العلم، رأي جمهور أهل العلم. ومتى تكون أمة؟ يعني القاعدة عند أهل العلم يقولون الرق سببه الكفر، الرق سببه الكفر. متى تكون أمة؟ إذا كانت كافرة، إذا كانت كافرة وسبيت وهي كافرة تبقى هي أمة. أما لو كانت لا ليست من الكفار إلا مسلمين، وإن كانوا بغاة معتدين يحرم سبيها ويحرم استرقاقها. قال وعلى المعتدة للوفاة، ترك التزية حين قال المعتدة للوفاة يخرج المعتدة للطلاق. كما ذكرت قبل قليل الصحيح أنه لا إحداد على المطلقة، فالنص ورد في إحداد المتوفى عنها زوجها. قال وعلى المعتدة الوفاة ترك التزيين، أشار إلى ما يتعلق بالإحداد المرأة المتوفى عنها زوجها. والإحداد مأخوذ من الحد وهو المنع، وهو ترك الزينة والطيب، ترك الزينة والطيب هذا الإحداد. هل نقول ترك المتوفى عنها زوجها الزينة والطيب؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لغير المتوفى عنها زوجها أن تحد 3 أيام كما سأشير إليه في حديث أم عطية. فيقال الإحداد ليس خاصا بمن توفى عنها زوجها، يجوز أن تحد وإن كان المتوفى غير، وإن كان المتوفى غير الزوج، مات مثلا أبوها أخوها عمها كما حصل مع أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأمي سلمة حينما مات أخوها. والشيء بالشيء يذكر ما يسمى الآن بإحداد الدول وتنكيس الأعلام، إذا مات زعيم هذا لا شك أنه ليس له أصل في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت في عهده فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، بل استشهد عمه حمزة رضي الله تعالى ولم يحد. في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها تقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، إلا على زوج 14 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوعا إلا ثوب عصب، ولا نلبس ثوبا مصبوعا معنى الصبر في السابق، تكون الثياب مثلا من سوجة من قطن ونحو بيضة، فيقومون بصبغها حتى تتلون بالألوان المعروفة أحمر أصفر إلى أخضر إلى غيرها. تقول إلا ثوب عصب، معنى ثوب العصب، الثوب المعصوب يتم بقطعة القماش فيقومون بلويها تلوى، فإذا لووها غطوها بالصبغ السائل المصبوغ ثم يتركونها حتى تنشف، إذا يبست فكوها العصب أو اللي فتكون أجزاء منها لم يصبها الصبغ فتكون مخططة لون أبيض لون آخر، فتقول إلا معصوب إلا هذا، فكأنه هذا النوع يعتبر من أقل الزينة عندهم، أو من الثياب التي تكون تعم به البلوى، يعني تكون ثيابهم كلهم بهذه الصفة. أشهد من ذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى كنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب فوق ثلاث على ميت فوق ثلاث. قد نحد بعض العلم يرى أن الإحداد هو خاص بمن؟ خاص بالنساء دون الرجال. ترك التزين، التزين تارة يكون بالثياب، أعيد حديث معطية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فنحد أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نمس طيبة ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثم ذكر الترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الطيب حال الغسل بكست من أظهار. ما يتزين بلبس الثياب، فالزينة أحيانا تكون بالثياب وأحيانا تكون بأي شيء أكم السلام بتزيين البدن. فالكحل نوع من أنواع الزينة، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا استخدام ما استجد من أدوات التجميل وما يسمى بالمكياج ونحوه. إذن المرأة المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تستخدم ما استجد من أصباغ، كذلك ما تنقش، فكما أنها لا تحن يديها فكذلك لا تنقش بدنها لأنه داخل في باب الزينة. فكل ما يدعوها إلى الزينة وتشوف الرجال إليها تمنع منه المتوفى عنها زوجها. أحيانا المرأة المتوفى عنها يكون شعرها أبيض، فهل نقول لها أن تصبغ شعرها بحنة أو بغيره؟ لا، ليظهر العلم لا، فالصبغ هو داخل في باب الزينة فتمنع منه المرأة المتوفى عنها زوجها. فلا تتحنى كما لا تتحنى بيديها، فكذلك لا تحني شعر رأسها إن كان أبيض ولا تصبغ شعر الرأس. فيكون ترك التزين في البدن وفي الثياب. ماذا تلبس؟ لم يرد في ذلك نص في لون الثياب لتلبسه المرأة المتوفى عنها زوجها، فلا أصل لأن تلبس ثوب أسود أو ثوب أخضر، ليس له أصل، لكن تبتعد عن ثياب الزينة، وهذا يرجع إلى عرف الناس. ففي كل بلد وفي كل وقت تختلف ثياب الزينة، فالمرأة لها ملابس تلبسها في بيتها، لها ملابس تلبسها لأجل زوجها، لها ملابس تستقبل بها الضيوف أو تذهب بها إلى الناس. هذه الثياب التي تعدها المرأة زينة لا تلبسها، أما الثياب التي ليست زينة عند الناس فتلبس. أحيانا بعض الناس تسأل تقول القميص هل مثوب الزينة أو لا؟ يختلف ما يلبس تلبسها المرأة الجلباب أو ما يسمى بالقميص، يختلف بأشياء تعتبر من الزينة فتشترى بغالي المال وتستقبل بها المرأة الضيوف، تكون خفيفة في بيت لأجل العمل ولأجل استقبال الضيوف، فلا تريد أن تقيد نفسها بملابسها التي للزينة وفي نفس الوقت هو يناسب استقبال الناس. على هذا ما يتعلق بالقميص أو ما يسمى بالجلابية تلبسه النساء يرجع إلى إذا كانت تقابل بها الضيوف، إذا كانت تتجمل بها لزوجها فلا تلبسها، وإذا كانت لا تعتبر من ثياب المهنة في البيت فلها لبسها. قال والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. يقول تبقى في بيت الزوجية ولا تنتقل عنه، تبقى في بيت الزوجية ولا تنتقل عنه سواء كان ملكا أو مستأجرا. إن كان ملكا فتبقى في نصيبها وتدفع للورثة ما يجب عليها، وإن كان مستأجرا فالمدة التي تبقاها هو عليها، لأنه بمجرد الوفاة لا نفقة للمرأة المتوفى عنها زوجها، فالنفقة والسكنة تكون عليها إلا لو كانت حاملة، هذه مسألة أخرى، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسائل في باب النفقات. ما الدليل؟ الدليل الفريعة بنت مالك الخدرية حينما لحق زوجها بعبد الله فقتلوه، فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستفتيه، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فالأصل هو بقاء المرأة في بيتها ولا تخرج. لكن لو تأملنا كلام الشيخ قال والمكث في البيت الذي كانت فيه، هل يؤخذ منه أنها لا تخرج مطلقا؟ لا، لها أن تخرج للحاجة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريعة، أتت خرجت من بيتها للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتي ولم ينكر عليها. لو كان الخروج حتى للحاجة ومحرم على الحادة لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأ قال لها يجب عليك أن توصي أحد يستفتي لك. على هذا ما تحتاجه المرأة الحاد إذا احتاجت الخروج خرجت، تحتاج مثلا مراجعة المحكمة لأجل أمور تتعلق بالوفاة والإرث ونحوه، لا الخروج. تحتاج مراجعة مثلا مستشفى مركز صحي، لها الخروج. لديها عمل لا بد أن تخرج له. لديها مثلا مزرعة لا بد أن تخرج لها، لها ذلك. إنما تمنع من خروج التفكه. قل مثلا عادتي مثلا أخرج الاستراحة مع أهلي، نقول لا. فالذي ينهى عنه خروج التفكه والتنزه. أما الخروج الحاد للحاجة كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريعة رضي الله تعالى عنها، فدل ذلك على الجواز. وحينما قالوا المعتدة للوفاة كما مر بنا، المعتدة للوفاة يجتجب عليها العدة والإحداد، سواء كانت العدة 4 أشهر أو 10 أو كانت العدة وضع الحمل، فعليها العدة والوفاة، عليها العدة والإحداد في كلا الحالين، سواء كانت حاملا أو كانت حائلا.